أذكار الصباح والمساء، الصباح معروف بعد أذان الفجر وليس بعد طلوع الشمس، لأن الصبح في اللغة يدخل بعد أذان الفجر. قال محمد بن نصر في قيام الليل: أجمعت الأمة على أن الليل يدخل بغروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي جحيفة: إذا أدبر الليل منها هنا وأقبل النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن المعلوم أن الصبح في اللغة أن صلاة الصبح فجر، وإذا أدى المؤذن فهنا خرج الليل ودخل النهار. وعلى هذا تكون أذكار الصباح تبدأ بعد أذان الفجر، ولا يلزم أن يمنع الشخص إلا بعد الصلاة أو بعد الإشراق لا. أما أذكار المساء فذكرت مسبقا أن ابن المنظور في لسان العرب ذكر قولا أن المساء يبدأ من زوال الشمس، يعني من صلاة الظهر. وهذا القول معارض لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سأل نافع بن الأزرق عن هذه الصلوات التي نصليها، قال: فسبحان الله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. وعلى هذا كان المساء عند ابن عباس من بعد غروب الشمس. وللشيخ ابن عثيمين تفصيل أن أذكار المساء تبدأ من بعد زوال الشمس، ووقتها المفضل قبيل غروب الشمس لتوافق الآية أو لوافق الآية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. إلا ما كان من الأذكار فيه ذكر الليل فلا يقال إلا بعد غروب الشمس، كحديث من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. فهذا النص على هذه القاعدة يبدأ بدخول الليل، فلا يقرأ إلا في المساء الذي يكون بعد غروب الشمس. وهذا الحديث ورد في بعض كتب الأذكار أنه يقال عند من أذكار النوم، وفي كتاب زاد المسلم يومي أنه كذلك يقال من أذكار النوم، ولعل هذا خطأ من الطابع أو من الناس. فالنسخة التي أعطاني إياها الشيخ بن جرى الله عافه الله وشفاه عدلت هذا الكلام إلى أنه من أذكار الليل أو المساء وبعد الليل، فربما تقدمت على الطابع ووضعها من أذكار النوم، لأنه إذا قلنا من أذكار النوم صحيح لو قال عند النوم ما في نكير، لكن أن يلزم الإنسان لا يقولها إلا على فراش هذا الإشكال، فلو قالها بعد غروب الشمس فلا إشكال لأنه وافق السنة في ذلك. ما رأيك في كتاب الحمقى والعقلاء لابن الجوزي؟ الحمقى والمغفلون لابن الجوزي، والآخر أذكياء لابن الجوزي. الكتابان هناك من شكك فيهما، والحق أنهما له. وابن الجوزي قال في مقدمة كتاب الحمقى الكلام عهده طويل، لكن ما معناه أنه ما ألف هذا الكتاب من باب الشماتة، لا، إنما ألفه من باب أن يحمد العاقل ربه على نعمة العقل، وأن يحذر ما وقع فيه فأن لا يقع فيه، وأن يحذر غيره أن يقع فيه. وعلى كل حال ذكر لي بعض الإخوة أنه قرأ في كتاب تهكم في أصحاب اللحى وسخرية من أصحاب اللحى، وأنا على عهد الكتاب لم أرى فيه شيئا من هذا القبيل، فلعلي قد وهمت أو لعل الناقل لي قد وهم أو أنه في كتابنا. وبكل حال للسلف نوادي ذكرت في بعض الكتب، وذكر السمعاني في أدب النوادر استملاء أنهم كانوا يملحون مجالسهم بذكر بعض النوادر شريطة أن لا يكون فيها خرما بمروءة أو تهكما بسنة. لأخ ملتزم ذو خلق صابر ويحب أكثر الناس في حسن أخلاقه، وأنا أستشير في بعض الأمور وأعتبره قدوة في بعض الأمور المتبعة للسنة، وقد نبه علي أحد الأخوان أن أقول مثل هذه الكلمة، فما رأيك من إجزاك الله خيرا؟ أنا لأخ ملتزم ذو خلق فاضل يحبه أكثر الناس لحسن أخلاقه، وأنا أستشير في بعض الأمور وأعتبره قدوة في بعض الأمور المتبعة للسنة، وقد نبه علي أحد الأخوان أن أقول مثل هذه الكلمة، فما رأيك؟ والله ما فهمت ما تقول، على كل حال هذا خلق النبي، فجزاك الله يا خير. لي صديق لا يصلي الفجر إلا في بعض الأحيان، وهو يريد ويحاول أن يصلي ومعه ساعة، ولكن كما يقال نومه ثقيل لا يستطيع أن يسمعها، وهو ملتزم ويوصي أهله بعض الأحيان أن يوقظوه، فهل أداوم على مصادقته وما هي نصيحتك؟ أنا أقول لو كان لي صاحب مثل هذا لعرضت عليه بالنواجذ، لأنه كما يزن السؤال فعل الأسباب وما أهملها يندم على ما يحصله، هذا طيب. وعلى كل حال أدل الإخوة إلى علاج بعض الناس اللي تعذر بالنوم الثقيل. أضمن لي أن لا تسهر متأخرا، وأضمن لي قبل ما تفك النية مع الله عز وجل، وأضمن لي أن تفعل بعض الأسباب. على سبيل المثال الهاتف، أنا ليس ما بالتواضع ما بالحق، لولا فضل الله ثم بعض الأسباب ثم الهاتف لا تقدر لا تقدر. وإن أيضا حرفت أكثر وصي بعض الجيران خاصة المؤذن في طريقه المسجد أن يقرأ عليك الباب. هذه الأسباب لا يعذر أحد في تركها. آخر الدوال كي الساعة، أن تفعل أسباب، لأن فعل السبب يعني يثمر ولو بعد حين. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا. وما أجمل ما قال الشاعر في سورة عند قوله عز وجل وهزي إليك، مع أنها امرأة وضعيفة وحامل، وهذا الحمل سيغير مجرى التاريخ كله وسيكفر أناس وأناس، ومع ذلك أمرها الله بفعل سبب. لو فعل لو حاول الرجل قوي ما استطاع أن يرى النتيجة، لكن افعل السبب والنتائج على الله عز وجل. يقول ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع تساقط الرطب ولو شئنا لأسقطناه من غير هزه ولكن جعلنا لكل شيء سببا. عندما تسقط الشمس يدخل الضوء إلى المسجد، تجلس الإخوان في نصف الظل ونصف ضوء الشمس، هذا ممن هي عنه، فما قولكم؟ نعم أحسن. فرد حديث أظن عند ابن ماجه عن عائشة وعن جابر، نهى أن نجلس الرجل بين الضحي والظل، وقال تنحى إلى الظل أو تنحى إلى الشمس، ثم علم ذلك بأنه جلس الشيطان. وذكر ابن القيم حكمة لطيفة في هذا النص، أن الإنسان مأمور بالعدل حتى في أعضاء بدنه، فنجعل بعضها في الشمس وبعضها في الظل. وهناك أفعال منهي عنها تخفى على كثير مما سيأتي إن شاء الله ذكر بعضها في يوم قادم إن شاء الله. وعلى كل حال هذا الضوء لا يفهم الحديث، لأنه يعني ما يسبق أن تقول هذا نصف الظل في الشمس. أما لو كانت شعاع الشمس على بعضه وبعضه في الظل هذا نعم. كثيرا ما ينتابني أمر وهو أني لا أصلح أن أكون طالب علم، لا أنني لا أستطيع الحفظ ولا أنني لا أفهم، بل ولله الحمد والمنه رزقت حسنهما. وسبب ما ينتابني هو أن في آفة العلم وهو النسيان والنسيان، والذي ما أن تمر بي فترة حتى أنسى كثيرا في حفظي ما مما حفظت علم. أرجو التكلم التكرم إن شاء الله سيأتي عنه كلام مستقيم عن هذه القضية. في هذا الوقت وعلى بدء التفسير في الجامعات قد يحتار المرء بين الدخول في كلية الشريعة في كلية شرعية متخصصة وبين التخصص العلمي، أرجو النصح والإرشاد علما بأنني إن قدر الله وتخصص علمي سأطلب العلم عن طريق الدروس. وقد ذكر الشيخ عبد الله الحكم في أول دروسه أو درسه اليوم أن التحصيل العلمي، طبعا السؤال متقدم هذا، أن التحصيل العلمي لجميع الدروس في هذه الدورة قد يقارب تحصيل طالب كلية أصول الدين حسب ما فهمت من كلامه. حقيقة أن المرء يحتار أي كلية، وأنا بس أقول تنبيه واحد لحصل بعض الإخوان، أن بعضنا تجره عاطفته مع إخوانه إلى أن يفعل كما فعل. فبعض الناس يدخل كلية الشريعة مثلا بقناعة ذاتية بعد استشارة واستخارة، فيأتي أحدنا له رغبة في أصول الدين قسم السنة وقسم العقيدة وما شاكل، لكن نظرا لأن زيدا وعمرا من أصحابه ذهب إلى الشريعة فأكون على ركبهما وركابهما، لا، إما أن تدخل مقتنعا يعني واثقا أنك يعني تطلب العلم بهمة وحماسة، وإلا فلا تدخل. وأنا أعرف بعض الإخوة كنا سويا وكلمت بعضهم لأني أعرف أن لن يستطيع أن يمشي في الشريعة نظرا لأنه ضعيف في النحو ويرغب في النحو، ومع هذا أبت عاطفته إلى يأتي فأضاع نفسه فصل أو فصلين ثم دخل في أصول الدين. وعلى كل حال من اجتهد في طلب العلم فلن يكون هناك إن شاء الله عائق. أما التخصص العلمي فوالله ينبغي أن لا نفرط فيه وأن لا يترك المجال إلى غيره. وما أجمل أن ترى طبيبا مسلما أو مهندسا شابا حيرا، فهذا المهندس أو هذا الطبيب أو هذا المدرس مادة علمية يعني حصل على فضلين، على فضل أنه أغلق المكان عن فقط المتاع وعن الحاقدين والشامتين، وفي الوقت نفسه يستطيع أن يطلب العلم معنا في حلقاتنا وفي دروسنا جميعا. وأنا أعرف أناس الآن في تخصصات علمية يعني دقيقة، ومع هذا إذا سمعت قراءتها القرآن الكريم وسمعت قراءة بعض الإخوة معذرة الشريعة وأصول الدين ليس هناك مقارنة. وإذا رأيت حرصة على التفكير للدروس ورأيت بعض القوم رأيت أن الأمر لا يعود للتخصص بل إلى الهمة، بل ذكر الماوردي في أدب الدنيا والدين أسبابا في التقصير في طلب العلم، ذكر من هذه الأسباب أن يتعلق الإنسان بعلم معين كعلم المصطلح يفني كل جهده فيه، أو علم اللغة يفني كل أيامه فيه، أو علم مثلا الأصول على حساب التضييع المحرم. وعلى كل حال يا أخي إن دخلت تخصص علمي وأنت عندك قدرة فهذا قد يكون أفضل. شريطة ألا تعطي الدنية في الدين وألا تخشى من فتنة في الدين وألا يكون في هذا التخصص أمر لا يرضي الله عز وجل أو يخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين احتقار النفس واحتقار العمل، الفرق يسير. احتقار النفس أن تحكم أو تستهين نفسك دائما بعدم الثقة فيها وأنك لن تفلح، واحتقار العمل أن ترى هذا العمل لن يؤدي نتيجة ولن يثمر ثمرة لقلة أو لصغره. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا، وكم من كلمة واحدة فتحت أبواب من خير عظيمة. يقول إمام الذهبي حبب الله إلي علم الحديث بكلمة قالها شيخي البرزاني، قال لي لما رأى خطي قال يا هذا إن خطك هذا يشبه خط المحدثين، ففتح الله عليه. وأنا أذكر حدث واحد، انظر كيف لا تحقر شيء، يدخل أحدنا على صاحب منكر ويراه وقد ظهر الشر في وجهه وقد سمع عنه شرا كثيرا فيحجم عن نصحه، بل قد يراه وهو على ذات المنكر، فما يمنعك أن تلقي كلمة كما قال الماوردي الحكيم هو الذي لا يبالي، أقبلت حكمته أو ردت، إن قبلت حكمته حمد الله ويردت حمد الله. أن تلقي النصيحة، إن سبك فأنت على خير فلك وعليه، وإن دعالك فلك وله، وإن سكت فلك والله أعلم هل تكون عليه أو له. أحد يقرأ يقول دخلت محل صيدلية وكان بجوارها محل تجيب، وكان فيه أحد الإخوة السودانيين ساعة متأخرة من الليل، يقول ما كان عندي علم ولا كان عندي أسلوب، لكن قلت لن يعيب أن يحكي كلامي سأبشره بالله والجنة والدار الآخرة وأخرج، فألقى عليه كلمات أنك هذه الساعة من الليل الناس قد أغلقوا بيوتهم وناموا، أن تهدم أسر تهدم مجتمعات تهدم بيوت. فقال كما يقول الآخرون هذا رزق والكثير كذا وكذا. يقول خرجت وبعد السنين ثلاث سنوات دخلت محل دواجن، يقول وإذا بصاحب الدواجن البائع يتعلق بي ويعانق ويقبلني، فقلت أحد أمين، إما أن في مس من الجن أو أن مشبه عليه. يقول أغلأ فيني قلوب، فلما ردت نفسه لا سألته قال أنت أنقذتني من النار وأنا أبحث عنك دائما. كلمة واحدة، وهذا الأخ اللي قالها أنا أجزم أن الحاضرون أكثر علما منه بس عنده صدق نية. ذكرت في الاختلاف تنوع، نرجو أمثلة على النوع الثاني من الاختلاف. النوع الثاني ليس متشعبا من الأول، هما نقيضان، اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التنوع أن يكون المعنى أو يشملهما المعنى كما في سبق التمثيل اهدنا الصراط المستقيم إلى الإسلام وإلى القرآن، فلا خلاف بين القولين، يجتمعان ويتداخلان ويتلازمان ويتضمن بعضهما بعضا. أما اختلاف التضاد فأن يكون مثلها قولان أو كأن يكون في المسألة قولين لا يمكن الجمع بينهما. مثلا مثل ب يعني صحابي أو قضية السيرة، فقام رجل من قريش فلو قال قائل هذا الرجل هو عقبه بن عامر وقال الآخر هو عمر بن الخطاب، فالقولان متناقضان، فهذا قرشي وذاك جهني ولا يجتمعان. لكن لو كان هذا عدوي وذاك تيمي فهذا اختلاف نوع، لأن تيم من قريش ومنها الصديق، والعدوي من قريش ومنها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول أحرص على وقتي حرصا كثيرا ما استطعت إلى ذلك سبيل، ولكني لا أشعر أني أخطب بثمرة واضحة مع أني لا أقرأ إلا ما يفيد من القرآن وكتب العلم، فهل هذا يعني فهل هذا يبني؟ يا أخي مسألة تحتاج إلى مجاهدة. يقول سفيان الثوري جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فلم أستطع، ثم قال فتناعمت ب 20 سنة أخرى. 20 سنة مجاهدة وعشرين سنة ثمرة. والعسكري يقول عانيت من سوء الحفظ فجاهدت نفسي فحفظت في ليلة واحدة قصيدة من نحن 200 بيت. يقول هل يجوز أن تقول للرجل أرح ملائكتك؟ وهل كلام عائشة رضي الله عنها بهذا المعنى وما توجيهه؟ حقيقة نعم السائل جعل الله خيرا بهم شيء، هذه كلمة دارجة أريح كتابك نسمعه من بعض العامة. ووقفت على هذين الأثرين عن عائشة في كتاب محمد بن نصر قيام الليل السفر وقزوين. وعلى كل حال لا أدري عن صحة السند، فإن صح السند إلى عائشة رضي الله عنها فالمراد أنك تكلمت كلاما كثيرا وهذا الكلام مسجل عليك وربما عاد عليك بالوزر بالأجر. وأما من كلفهم الله بالعمل ملائكة فهم لا يذكرون ولا يسلون. ينبغي المسلم في وقته أن ذكرت أنه ينبغي المسلم في وقته أن يستغل أو يتفرغ الإنسان للطلب، ولكن كثيرا من الأهل يعتبون علي أنني لا أجلس معهم وأنني معتزل عنهم وأن هذا لا ينبغي، فكيف أجمع بين هذا وهذا وماذا أفعل وهل أطلب العلم؟ يا أخي أحد الدعاة قال كلمة طيبة أنا أرخصها في أسلوب بعض الناس، يقول يا أخي أنا عندي بعض الناس طبعا فيها من يستمع لكن معيش، يقول عندي زوجتان أو 3 زوجات وعندي وظيفتان وعندي أشغال وعندي كذا وكذا والله ما أستطيع أطلب العلم. هذا كلام مرفوض لا يقبل. الرسول عليه السلام عنده 9 رسالة يسير جيوش يقود سرايا يفتي الناس يقضي بينهم يسلب للصدقة يوزع الصدقة يؤوي اليتيم يزور المريض يزور الجار، ما أحجبه ذلك عن التفرغ لأهله. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ونرى من المعاصرين سماحة الشيخ بن باز كما تقدم أشغاله والله أعلم بها، ومع هذا كله له وقت القراءة. يا أخي أنا أقول لا تقرأ إلا في أوقات 3 بعد أذان الظهر إلى الإقامة القرآن الكريم، وكذلك العصر والعشاء، وأعطي من يومك بعد صلاة الفجر 1 ساعة في كل يوم أو 1.5 ساعة وثق تمام الثقة والله أن تخرج بنتيجة بعد 2 أو 3 شهور إذا صاحب ذلك في القنية تعض على أصابع الندم أفرت في عمري أفرت في أيام وقتي وسترى أنك في تقدم. هذا شيء يعني نقرأ ونرى بعض الناس مستمعين. هناك ظاهرة غريبة هي أن بعض الشباب الأخيار إذا رأوا بعض الشباب الذين عليهم أثر التقصير لا يسلمون عليهم، خاصة إذا كانوا في سياراتهم أي الشباب الأخيار، بينما يقع الشباب الأخيار على السلام على بعضهم البعض، وهذه سنة لله الحمد لله، ولكن هذه الظاهرة خطيرة أرجو التنبيه عليها. ثم يقول فضيلة عبارة فضيلة الشيخ ما مضى كلمة فضيلة الشيخ أن الشيخ الألباني قال إنها لم تزل عن السلف الصالح وكأنه كره. على كل حال هذا أمر يعني خلاف يسير وألفاظ ليس لأن يتحقها لا والله، لكن تطلق على مشايخنا وأمر فيها هين، والألقاب العلمية هذه بما أنها ليس مجلوبة من الغرب أو ليس فيه نهي شرعي فلا إشكال في ذلك. وأما الشق الأول فنعم، أنا هناك رأي عند بعض إخواننا وهي أن من كان حالقا لحيته أو معروفا بشرب الدخان أو مسبل لإزاره فهذا يضع في القائمة السوداء. هذا عند بعضه صحيح نراه ونسمعه، إن بعض هؤلاء يحمل بين جنبيه قلبا قد يكون أثقى، بل ليس قد بل يكون أثقى لله من يومه. لا نزكي أنفسنا يا أخي، إذا عبته بحلق اللحية له حقا يعيبنا بترك تأخر عن الصلاة وباللغو في الكلام، لأننا ونحن نعرف الحق أشد إثما ممن يعرف الحق. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أذكر أنني مرة أحسن الظن لي إمام فدعيت إلى مكان لتوزيع بعض الهدايا والجوائز، فقال هناك مني جائزة لأول الناس حضورا للمسجد ولآخرهم خروجا منه. طبعا أنت إذا قيل لك فلان مثلا، نقول لك الآن الإمام يعني الشافعي، ينقضح في ذهنك صورة أن الشافعي تقاطع وجهه كذا وكذا، نقول لك الصديق خير من الشافعي، في ذهنك صورة للصديق أنه في هذا الشكل، أو عائشة أو عمر. فلما قال هذا الكلام وقع في ذهني أنه شخص قد اشتعلت لحيته شيبا وعليه المهم أن صفات أخرى، فلما رأيت الرجل والله لو ذكرته قد تقول أنت كاذب أو لا مؤاخذة أنت بلغت في الكلام. شخص في ظاهره ليس عليه سيما خير، حليق مسبل إلى آخره، يقول للإمام هذا الرجل من أسرع الناس حبا للخير من المسابقين، وهو لا نقره وهو لا يقر نفسه ولا نرضى له على الشر، يدعو الله أن يعينه على نفسه على الشيطان في سبيل إكرام لحيته ورفع إزاره، يقول فيه خير كثير. هذا الرجل هل هذا الحرص يكون من يومك؟ على كل حال سل نفسك وسل نفسي وكل نفس لما كتبت صحيح. وهؤلاء الأخيار الذين قيل عنه هذا الكلام يرافحون وهم إن شاء الله من السباقين الرجوع. وأسمعت وأنا تخيل من بعض العصاة أن من أسباب هدايتهم ليس موعظة ولا كتاب ولا شريط، خلق نبيل من أحد الصالحين إذا مر سلم عليه، لا تقل هذه مداهنة لا، وإذا رآه أو جاء عنده وليمة دعاه، وإذا مره زاره ولا يقره على معصيته بل يوافقه. يقول فلما أكرمني بخلقه عرفت أن هذه الأخلاق لها أثر على صاحبه على صاحبها وعلى أصحابه، فهداني الله بسبب أخلاقه. والإسلام يتحرر في بعض أقطار الهند ومجاورها بسبب أخلاق التجار المسلمين. لا تنسى الأخت المسلم نصائحك وفوائدك إلى آخره، وخصوصا بين الزوجين. هل اتباع الأناشيد في وقت محدد من ضياع الوقت مثل الإسلامية أما النساء فيأتي لهم إن شاء الله كلام، وجميع ما قيل في الرجال كما يقال خطاب للرجال يشمل خطاب للنساء كما عند الأصوليين إلا ما دلت القرينة على أنه خارجا من حد النساء. وأما قضية الأناشيد فالخلاف معروف فيها ولست أهلا للفصل فيها، وفتوى المشايخ والخلاف القائم بينهما واضح ولكل اجتهاد. لكن يعاب على بعض الإخوة أن الأناشيد عنده كالكار الصباح والمساء، بل يعاب على بعضه أنه يحفظ النشيد كاملا من ألفه إلى يائه ويراجعه. وهو قال لي بنفسي لا أقول قيل عني أو قيل لي أو نقل إلي، قال لي حفظه هو أو من أخي الله الخاص به. وحفظه القرآن يخطي في صغار الصور قصار الصور. وعلى كل حال هذا الأمر يعتبر ينبغي أن نحدث له وأن يكون فضله عندنا. أما من قال سأخذ القول الثاني قول ابن عثيمين لضوابطه فهذا له سلك في هذا، ولا يعني نتفرغ مثل هذه الأناشيد، فنحن مشغولون بما هو أهم وأولى من طلب العلم الذي به تقوم الأمة ويصلح حالها. لكن في بعض الأناشيد يستحي الإنسان أن يسمعه فضلا عن أن يسمعه فضلا عن أن ينشده. وأضاف بعض أهل التسجيلات عفى الله عنهم مؤثرات صوتية حتى أصبحت المسألة قاربت أمور الغناء. هذه الأصوات الجميلة والتميع فيها لو لم يكن فيه إلا الفتنة لمن سمعها، هذا ما ينبغي ولا يجوز ولا يقر ما فعله. ونحسن الظن بهم إن شاء الله أنهم على حسنية، وقد نصح بعض الإخوة وكان من السباقين الرجوع هذا العهد والظن بهم إن شاء الله. فلا ينبغي، كما لا ينبغي أن يختار أناس يعني صغار السن وقد يكون عليهم شيء من الوسامة، فهذا يغري الناظر له فضع سماع صوته. وعلى كل حال كما سلف نحن مشغولون بما هو أهم وأوثق. يتكرر على لسانك دائما لفظ الصحوة، وقد سمعت البعض ينتقد، سمعت بعض الناس ينتقد هذا اللفظ ويقول ما كانت الأمة نائمة تفطر. نعم، الشيخ بكر بن زيد في كتابه معجم النهي اللفظية ذكر أن اشتقاق لفظ الصحوة من صاح، أي أنه كان غافلا ثم صح أو مجنون ثم صح. وعلى كل حال هذه مواضعة أو اصطلاح علمي أو مواضعة متعارف عليها، وقالها كبار مشايخنا والأمر فيها يسير إن شاء الله. يقول: ما رأيت في قول الشاعر: ألا أن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنون. وكان العرب يعيبون النوم في الضحى ويصفونه بأنه نوم الفتاة المدللة. فهل هذا صحيح وجزاك الله خيرا؟ أين مرجعك يا أخانا؟ بعض الإخوة سألني مرة في البحث عن حديث، ولما بحثت عنه تعبت وسألت عنه قلت: أين قرأته؟ في الترغيب والترهيب، رياض الصالحين؟ قال: لا، قرأته في التقويم. التقويم ليس مرجعا يعاب عليه. وعلى كل حال هذا لا يصح، خاصة الشطر الأول إن صح الحديث قيلولة، وأما الشطر الثاني فنعم قد ورد حديث: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. الحديث وإن كان موضوعا لا يعتبر به، لكن أهل الطب كلام لأن نوم العصر يؤثر على ذهن الشخص. على كل حال من اعتاد على شيء ولم يؤثر عليه فهو بالخيار، من نام بعد العصر أو نام بعد الفجر. أنا ملتزم وأهلي ليسوا كذلك، فعندنا فيديو وإخواني يأتون إلي بأفلام فيديو ولا أستطيع الصمود أمامها، فأنظر إليها مما سبب قسوة عجيبة في قلبي. ما العمل؟ هل أترك البيت؟ من أين مع أني طالب لا أعمل هذا العمل بسبب حصول مشاكل مع والدي أو مع والدي؟ نعم، هذا الأمر يقع فيه بعض الإخوة، وأكثر منهم من يقع بمباريات، يشاهد مباريات من الصالح. هذا ليس عيب، هذا نقوله ونفرح به، لأن أمر يعني لا بد من علاجه. يا أخانا السائل، أنت تتعلم بأنك لا تعمل وأنت معذور، فمن يعذرك في أن ترى الأفلام؟ والله أعلم بهذه الأفلام، إن سلمت يعني من الإثم العظيم فلن تسلم من الإثم اليسير. وعلى كل حال أصلح نفسك وأخلص مع ربك وجاهد نفسك، ولست معذور فيما تقول، هذا عذر بئيس، هذا عذر لا مؤاخذة مردود لا قيمة له. كثير من الصالحين، بل لعل من أغرب الإخوان الحاضرين من يكون في بيتهم من هذه الوسائل، وقد لا يكون يستطيع الخروج إما لأنه أعزب أو مشاكله، ومع هذا كله له أثر على بيته. وسيأتي إن شاء الله أثر طالب العلم في منزله في وقت آخر. وعلى كل حال لا تعذر، أليس لك مكتبة أو غرفة خاصة؟ حد أنه ليس لك ذلك، إذا أشغل هذا الجهاز أخرج إما من البيت أو من المكان هو فيه، وناصح وادع له ووسط من تجد في عقله ودينه وسلوبه. أما أن تقول لا أستطيع سبب لي قسوة في قلبي، هذا أمر تحسين حاصل، لا بد أن تكون قسوة، وعساك أن تسلم مما يتبع هذه القسوة من ضلال أو من انحراف. ما درجة حديث في قلبك أن أفتاك الناس وأفتوك وما معناه؟ هذا الحديث 27 أو 24 من أخبار النووية، وهذا كتاب النووية الحديث النووي هذه، أنا أقول لو علمها المسلمون وعملوا بها مع ذواتهم ومع أنفسهم وفي مجتمعاتهم وفي أسواقهم تحدث تغيرات أكثر مما يحدثه 40 صاروخ النووي. لماذا؟ لأن هذا الكتاب عظيم في بابه، وفق جامعه حديث في باب العقائد والأحكام والمعاملات والآداب. وعلى كل حال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا ليس على ظاهره بل مقيد بما إذا كان ليس مسألة نص شرعي، ليس في قضية نص شرعي. فهنا كما قال ابن تيمية في الفتاوى له كلام جميل في أن القلب المتنور بالطاعة قد يدل صاحبه على الرشاد إذا لم يترجح له أمر أو قول بين القولين. ولهذا في بعض الأحيان يهتدي الإنسان إلى الحكم في القضية دون يعني أن يسمع كلاما أو أن يقرأ كلاما، لكن بقرائن. ولهذا يقول ابن تيمية ذكر بيتين من الشعر: والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. أم ترى أشخاصا وتعرف أشخاصا فتجزم بأن هذا أو شبها تجزم أن هذا في قلبه حب لك أو بأن في قلبه حبا لك وذاك في قلبه بغض، كيف عرفت هذا؟ لست كاهنا والوحي انقطع بعد وقت النبوة، ولكن هذا يذكرني بما ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن عمر عصر هنا يقول سيارة كراون، سيارة مغلقة على المسألة السابقة، يقول عمر سألت عليا قلت يا أبا حفص الرجل يحب، يا أبا الحسن الرجل يحب الرجل ولم يرى منه خيرا قط، والرجل يبغض الرجل، الرجل يحب الرجل ولم يرى منه خيرا قط، والرجل يبغض الرجل ولم يرى منه شرا قط. أنت الآن ترى هناك لأول مرة في جلسة، وهذا شيء محسوس ومشاهد ما يحتاج إلى أسباب. بعض الناس إذا جلسته تتمنى ألا ينتهي المجلس لأول مرة، وبعض الناس تتمنى أن تقوم قبل أن يقبل كلامه. حق هذا الشيء واقع والنتيجة صحيحة في أغلب الأحيان، لكن لا تجرى القاعدة على ظاهرها، لها ضوابط. بعض الأحيان قد ترى شخص يقع في قلبك عليه شيء لكن تأن فيه، قد يكون سبق منه لفظ جرح شعورك وهو لم يقصد ذلك. ولهذا ورد في الحديث أن الطبراني حسنها الشيخ الألباني وضعفه بعضهم: أحبب حبيبك هولا ما عسى أن يكون بغيرك يوما ما، وأبغض بغيرك هولا ما عسى أن يكون حنيك يوما ما. وعلى كل حال القلب سبحان الله كما ورد في الحديث في اللغة: وما سمي القلب وما سمي الإنسان إلا لنفسه، وما سمي القلب إلا لأنه يتقلب. ومن الفائدة اشتقاق الإنسان من النسيان، كان ابن القيم يرى أن هذا اشتقاق باطل ويراه أنه مشتق من الونس وهو الحركة والأنس بمن يمشي معه أو يجالسه. على كل حال يا أخي لا تحكم على أحد بمجرد يعني ما يقع في قلبك، لكن تأنى هناك قوائم وهناك إشارات وهناك دلائل، ومع هذا القلب قد يصيب. ورد حديث صححه بعضهم: إذا أتاكم الحديث عني تعرفه تريد له قلوبكم وأشعاركم وأبشاركم فأنا أقربكم منه، وإذا أتاكم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم فأنا أبعدكم منه. هذا الحديث بعض العلم يقبله ويقول هذا خاص بالراسخين في العلم مثل علم العلل، كما قال أبو زوعة الرازي لما سئل الحديث قال سل ابن مهدي، فلما سئل قال سل فلان أظن في المدينة، فلما جاء سال المدينة قال سل فلان، فلما رجع إلى السؤال الأول قال هو إلهام يلقيه الله عز وجل في قلب العبد، وهذا توفيق منه وفتح رباني إلهي لبعض عباد الله الصالحين. وعلى كل حال من وقع أو خالجه شك أو ريب في شخص من الناس فلا يجزم، فلست من الثقة ذاك المبلغ حتى تحكم. ثم قد يكون هذا الأخ على حسن نية سبق منه لفظ أو فعل لم تشعر أو لم يشعر أنه جرح شعورك، فبادر بالنصح تجد إن شاء الله منه كل قبول. الأسئلة كثيرة أقف عن هذا الحد لأن الوقت يعني تجاوز قدر المقرر، وأسأل الله الجميع التوفيق. وغدا الجمعة وهناك فائدة عظيمة في الجمعة أذكرها من باب يعني من أرادها، وقد ذكرت مسبقا، لكن يقول بعضهم إن أعمال الجمعة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: أعمال قبل الصلاة، وأعمال بعد الصلاة، وأعمال تجوز قبل وبعد الصلاة. أما الأعمال قبل الصلاة فالتذكير والاغتسال والتطيب والتنظف، وأما الأعمال التي بعد الصلاة فالدعاء في آخر ساعة، وهو على قول الصحيح إن شاء الله قبيل غروب شمس يوم الجمعة آخر ساعة من النهار. يدل لهذا حديث عند ابن ماجه مرفوع عن عبد الله بن سلام أنه صلى الله عليه وسلم: أي ساعة تكون الإجابة في يوم الجمعة؟ قال: هي آخر ساعة. قال: كذلك عندنا في التوراة. وأثر عند سعيد بن منصور المذكور أن نفرا من أصحاب رسول الله اجتمعوا يوم الجمعة وتذاكروا الساعة المجابة أو المجاب بها الدعاء، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها في آخر ساعة. ويريت أن بعض السامعين يبحث عن القضية حتى نخرج بقول لا يخالجنا فيه شك أو ريب. أما الأعمال قبل الصلاة وبعد الصلاة فقراءة الكهف في الحديث الحسن عند البيهقي والحاكم وأبي داود، وعند أبي داود والحاكم والبيهقي، وكذلك الإكثار من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ويتعلق بالتذكير بالصلاة ما ذكره الغزالي أو نقله أبو حامد الغزالي المتوفى 505 فيما ذكره عنه الزركشي في إصلاح المساجد، قال: كان المسلمون الأوائل يذهبون للجمعات واسترجوا في أيديهم لظلمة الطريق، يعني بعد الحج مباشرة. وأنظر إلى حالنا وحالهم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، وصلى الله وسلم على رسوله. يقول السائل: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر أن يكتفى بالصلاة عليه مرة واحدة؟ كان يتذكر أن ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام ويقال جلاء الأفهام ذكر المسألة وذكر أدلة كل قول، وإن لم تكن لذاكرتي فلم يرجح قولا من القولين، إلا أنه مما لا شك ولا ريب فيه أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وإن لم تكن واجبة بمعنى أن تاركها آثم، إلا أنها قد تكون مؤكدة. واحتج هؤلاء بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ومنها حديث خرجه علي بن نصر الجهرمي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: من خطئ الصلاة علي خطئ الطريق إلى الجنة. أما الذي يرجح أنها ليست واجبة فدليل لقول الثاني، قالوا أن الله عز وجل يذكر ولا يجب الثناء عليه في كل حال وإن كان أفضل، فبما أنه لم يكن واجبا في حق الله عز وجل ومن باب أولى أن لا تكون الصلاة عليه إلا واجبة في حقه. هذا ما يحضرني في هذه المسألة. يقول: ما رأيك في قول بعض الناس عندما يشير بيده من باب المزاح ويلوح بيده الكريمة، هل في ذلك شيء؟ أما قضية المزاح وما يتعلق بها فلعل الله أن يسر وقتا للكلام عنها، لأن المزاح وإن كان بابه واسعا عند بعضنا إلا أن من المزاح ما هو كذب، وإن لم يكن كذبا ففيه شيء من خوادم المروة. وهذه الكلمة يلوح بيده الكريمة اسلوب يعني الأولى أن يرضى الإنسان بنفسه عنه، لأنه ما قاله جادا إنما قاله تهكما بصاحبه أو تشبيها له ببعض الناس. وعلى كل حال سيأتي إن شاء الله وقت أوسع للكلام عن هذا الأمر. وقبل البدء في كلمة اليوم أكرر القول الذي سبق، وهو أن الكلام فيما يتعلق بقضايا التربوية قد يزيد على القضايا العلمية، ولعلي أن أرى أن هذا أولى، لأن هذه الدورة من فضل الله يعني مشحونة أو إن شئت فقل فيها خير كثير في المسائل العلمية على اختلاف أنواع الدروس. ولعل كلام الشيخ عبد الله في درسه لم يجف ترابها، ما زال متعلقا بالمسائل العلمية ويحفظها أثابه الله في قضايا التربوية. وأما كلامي فأنا أرى أن ما أتكلم عليه من الآيات يستطيع أن يحصله أحدنا في بضع دقائق، ثم لو صورت هذه الأوراق وتناسخها تناقلها بعض الإخوة لحصر المقصود. لكن هذه القضايا التي تطرح في أول كل قضية في ظني القاصر أنها قد تكون أولى من الدرس، ولهذا كانت أم الإمام مالك وهي عامية أفقه من كثير أو أفقه من بعض طلاب العلم في وقتنا هذا. فلقد ذكر مالك عن أمه رحم الله الاثنين أنها كانت تلف العمامة على رأسي وتقول: أي بني اذهب إلى مجلس ربيعة الرأي، وهو ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ شيخ الإمام مالك، فاستفد من خلقه وأدبه قبل أن تستمد من علمه وفقهه. ونحن نقول بلسان الحال المقال ينبغي أن نستمد من مآثر سلفنا من أخلاقهم ومن آدابهم قبل أن نستمد من علوم وفقهم. والرعيل الأول التراجم موجودة والحمد لله، والأسانيد كثيرة، والكتب المترجمة مفردة، والكتب التراجم مجموعة كثيرة، فلما لا ينظر الإنسان ما بين عشية وأخرى في تراجم القول. ولهذا نسمع جميعا، أو لو قيل لا أو لو ذكر عندنا أو بيننا أحد الأئمة لاسترجع كل منا ذاكرته فيما يتعلق بحفظ هذا الإمام وبمؤلفاته وبطلابه وبمشايخه. وأذكر أنني كنت بين اثنين من زمن طويل نمشي، فقال أحدهما: هذا الإمام البخاري عظيم في حفظه، عظيم في علمه، عظيم في استنباطه وتبويبه. فرد عليه الآخر قال: لا تنظر إلى علمه فحسب، بل انظر إلى عبادته. ولو أن النظرة كانت عندنا متوازية ونظرنا إلى عمل الشخص وعلمه لا زال كثير من التناقض الذي يعيشه بعضنا. وعلى كل حال لا أطيل هذه القضية، لكن لو أن الإنسان تفقد نفسه ورأى ما يقول فيه الناس ورأى كم عندهم من الكتب والرسائل والبحوث، فلعلي لا أحس لو أقسمت أن أقل واحد منا يملك أكثر من 100 كتاب ما بين مجلد صغير أو كبير، وبعض يملك الآلاف. لكن هذا الكم الهائل لا يغني شيئا، بل قد قال شيخ الإسلام: ومن الناس من تزيد كثرة الكتب حيرة وضلالة إذا لم ينتفع بها صاحبها. فلعل قارئا أن يقرأ كتابا يسيرا في مكتبته ينفعه الله عز وجل به حينا من الدهر. بقي كلام يتعلق بأداب طالب العلم في المسجد، لكن لهذه الظاهرة الكونية التي حصلت منذ البارحة إلى هذا اليوم في هذا الوقت، وهو هذا العجاج أو العجاج. هذا الأمر ينبغي أن لا يمر علينا مرورا عابرا، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه ويربط تلك الأحوال أو التغيرات في هذه الدنيا، تغيرات الأرضية والجوية، بالأمور الأخروية، وفي ذلك فوائد عظيمة ليس هذا المجال مجال أن تذكر. فمن مثل هذه الآداب التي أدب النبي عليه الصلاة والسلام بها أصحابه، كان عليه الصلاة والسلام إذا هبت الريح قام وقعد ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان، وفي لفظ: لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان يخوف الله بهما من شاء من عباده، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى المساجد وصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وكذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومثال آخر وأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما تجدونه في البرد فهو من زمهريرها وما تجدونه في الحر فهو من ثمومها. الحديث عند الشيخين. هذه الأحاديث غيرها كثير. ففي مثل هذه الأحوال على المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة أن يسارعوا ويتذكروا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل. ففي مثل هذه الريح وهذا العجاج أو العجاج كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الرياح هي التي تأتي بالخير بإذن الله، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، والريح هي التي تأتي بالعذاب بإذن الله. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وهذا من باب الأغلبية، وإلا فقد تأتي الريح ويراد بها الخير كما قال عز وجل: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر الآية. سبق الكلام عن قضية طالب العلم في مسجده، وسبق الكلام عن التبكير إلى الصلاة وما يعود التبكير به على صاحبه من أثر نافع وأجر نافع متعد إلى غيره. كذلك بقي مسائل في القضية هذه. أستجد بذكر مسألة واحدة مسألتين: إن مما يرغب العامة في قبول كلام طالب العلم ومما يدعوهم إلى احترامه وتوقيره وتبجيله وتقديره أن يروا منه خلقا فاضلا نبيلا، بحيث أن يتفقدهم إذا غابوا وأن يزورهم إذا مرضوا، وخاصة كبار السن. ونحن نعلم جميعا من كان إماما أو مأموما أن كبار السن قد يحصل بينهم وبين بعض الأئمة أو بعض المؤذنين أو بعض المأمومين قد يحصل بينهم سوء تفاهم، وهذا أصبح متواجرا في كل مسجد إلا ما شاء الله. هذا الأمر للشيطان فيه مدخل وللنفس فيه حظ، فقد يأنف الإنسان عن التنازل عن حقه، مع أن هذا الأمر لا يخفى إلا على عامة الناس، أما طالب العلم فهو أدرى الناس بمثل التنازل وهضم الحق في هذه القضايا وما يعود عليه من الأجر والثواب من الله عز وجل. فثق تمام الثقة أنه إذا كان بينك وبين شخص شحناء وسوء تفاهم، فالغالب وشبه المتأكد أنه لن يقبل منك كلاما، بل وستكون مضغة لحم في لسانه يلفظها في كل مجلس، خاصة ممن أوتي جهلا ولم يكن له حظ من العلم وكان قليل الورع. وباستطاعتك أنت بعد توفيق الله أن تجعل هذا الشخص من المسارعين بل من المحبين لك والمدافعين عنك في كل مجلس. ولا يحتاج الأمر إلى جهد جهيد، إنما يحتاج إلى إخلاص مع الله ثم تترك ما ينفسك. قال ابن القيم: بين العبد وبين الجنة خطوتان، خطوة أو قنطرة تقطع بخطوتين. الخطوة الأولى أن يلغي العبد نفسه فيما بينه وبين الله، يعني أو أن يلغي العبد نفسه والناس فيما بينه وبين الله، يعني لا تقدم شيئا على أمر الله. والخطوة الثانية أن يلغي العبد نفسه فيما بينه وبين الناس، تنازل عن حقك. والأمثلة كثيرة، أذكر مثالا واحدا في صحيح البخاري كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أن لهم قوة وسلطة في بعض ما أصيبوا به. فمثلا عمر في خلافته من يجب على أن يرفع كلامه أو لسانه عليه حتى من أمرائه، ومع هذا كله فقد ثبت في البخاري عن الحر بن قيس الفزاري وكان أحد القراء الذين يدنيه عمر في مجلسه، وكان القراء في مجلس عمر من الشيوخ والشبان. فقال عم الحر عيينة بن حصن الفزاري: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير، أي عند عمر؟ قلت نعم. قال: فاستأذن لي عليها. وروى قطها ابن عباس أو ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فاستأذن الحر لعمه عيينة، فلما دخل عليه عيينة على عمر قال: يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل، لم يسلم ولم يقل يا أمير المؤمنين إلى آخره. قام عمر هما أن ينتقم منه، فلما مشى إليه قال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند حدود الله. وعلى كل حال هذا مثال، وما ورد عن نبينا عليه السلام خير وأزكى وأطيب. وبكل حال نسمع دائما عن سوء التفاهم، وهذه يستطيع الإمام بتوفيق الله أن ينتهي منها في دقائق ولا أقول في أيام، أن يقبل رأس هذا الرجل ولو كان مخطئا عليه، وأن يستسمح منه ويثق تمام الثقة، يعني سيكون حميم أو من أحبائه أو من أقربائه الذين عنه يدافعون وعنه ناظرون، ويشهر العلم إذا سمعه منك. أما إذا كانت القضية فيها تناحر وشحناء فإن باستطاعة هذا الرجل الكبير أن يعني يبسط قضيته في صالحه، لأن كلامه مقبول ويسمعه الكبير والصغير. وعلى كل حال هذا الأمر لا أكشف فيه غطاء أو أرفع فيه ستارا، معروف، ومن يسمعني من الإخوة الأئمة أولى الناس بالمسارعة فباستطاعتهم أن ينشروا العلم أو أن يقوموا بنشر يعني كمية عظيمة من العلم إذا صلحت نفوس من يصلي خلفهم. أنا أعرف أن بعض الجماعة نشاز من الناس، هذا يحاول الإمام أن يكسب قلبه وقالبه، فإن أبى إلا الإصرار والعناد فالمشتكى إلى الله. فإن بعض الناس لا يرضى لو قبلت قدم رأسه فضل عن قدمه. وعلى كل حال يفعل السبب العبد أو طالب العلم، فإن أبى فالحمد لله فله وله، وإن أبى صاحبنا الآخر فلهذا الشاب وعلى صاحبه. ولقد كان سلفنا في مساجدهم من الداعين لإحياء السنة وتعليم الناس، فقد ذكر ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد أن أبا بكر المروزي أو المروزي قال: كان أبو عبد الله إذا جاء يصلي خلف الإمام، والمراد بأبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله، فجاء مرة وقد تأخر لعذر، فلما رآه الناس تنحى بعضهم عن بعض أوشعوا له، فصلى في آخر الصف وقال: لا ينبغي للرجل أن يتخذ أو يستوطن مكانا في المسجد. ثم ذكر الحديث نهى أن يستوطن الرجل مكانه كما يستوطن البعير. ف فهذه سنة استفادها قوم أحمد من أحمد رحمه الله لما رأوا من خلقه وعلمه وفقهه. أكتفي فيما يتعلق بطالب العلم المسجدي بهذا الأمر بهذه القضية والتي قبلها لعلمي أن جميع إن شاء الله يعلمون أكثر من هذا. أما القضية الثانية وهي تتعلق أيضا لطالب العلم، طالب العلم في منزله، إن من التناقض أن ترى شابا طيبا في بيته مكتبة يعجب عن حملها 10 ناجمات، ثم ترى إخوانه جميعا أو بعض إخوانه يناقضونه في السيرة والطريقة والصلاح والاستقامة الظاهرة، فإذا سألت تجد أن بعض هؤلاء الإخوة ليس لهم أو ليس لإخوانهم حظ من ميراث العلم الذي ورثوه، بل أن كما قال مالك أو غيره أقل الناس انتفاعا بالعالم أهله، فتجد أن بعض الناس في بعض البيوت أو بعض الإخوة الأخيار إذا رأيت إخوانهم تتعجب من هذا التناقض ويزداد العجب وتعجبا إذا علمت أن ذاك الصالح لم يكن يعطي أهل بيته مما أعطاه الله، فهو كما يقال كالنخلة العوجاء ثمرها في حوض غيرها. وعلى كل حال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. ذكر لبعض الإخوة أن عنده إخوان الشيخ عبد الله أحرجنا كلمة اللغة العربية، وعلى كل حال اللهم أنت عبدي وأنا ربك إن أخطأت أنا معذور. ذكر لبعض الإخوة أن عنده إخوان في منزله وفيهم من الجفاء والغلوة والشدة ما الله في عليه، وأنا أتكلم عما رأيت وسمعت ولعل أكثر جميع قد سمع وراك ما سمعت ورأيت، فلما قبلتهم وجدتهم من أطيب النفس قلوبا ومن أصدقهم ألسنة، وإن كان يعتريهم بعض المعاصي الظاهرة، فلما بدأ الحديث حتى وصلت إلى بيت قصيد ومحط الركب إلى أخيه الصالح قال هذا أخي ليس لي أو ليس لنا من خلقه إلا الجفاء والغلظة، إن دخل رفع عقيرته وإن خرج جفا عنا بطرفه أعرض عنا بطرفه، ولا يكلمنا إلا كأننا من أعصى خلق الله لله عز وجل، وإذا كان مع غيرنا يكون قضاء لحوائجهم وحوائج بيته من آخر حوائج قضاء، حتى أن بعض الكبار سن الآباء بلغني أن بعضهم كان يدعو على ابنه دعاء بالهلاك والموت، فلما سئل قال هذا صلاحه صلاح سوري معنى كلامه، وهذا الصلاح صلاح مؤقت بوقت بزمن، إن كان مع أصحابه فهو خدوم خادم القوم، ولو ناداه أحد أصحابه في آخر الليل لقام فزعا حتى يلبي حاجاته. وهذا الكلام ليس من باب كشف سر البيوت، هذا شيء واقع، وإذا لم يعالج بهذه الطريقة فسيبقى الألم ألما. وعلى كل حال يتفقد كل واحد منا نفسه، أنا أعلم أن بيننا أو بين الشخص وأخيه الشقيق أو والده أو أخواته حجاب، أو أعلم أن بينهم حجابا من الحياء، وقد يستطيع الإنسان أن يدعو عدوه ولا يستطيع أن يناصح أخاه أو أخته في بعض الأحيان، وهذا الحجاب من الشيطان، فربما هذا الحياء لو دفعه ونسخه بصدق مع الله عز وجل ونية وعمل مبذول واضح ربما يكون أهل البيت من بعد حين من خيرة خلق الله لله. وأنا أذكر مثالا واحدا، أحد الناس رأيته وعرفته من بضع سنين وكان قد لوث أقدامه في كبائر المعاصي والذنوب، وخرج من السجن في قضية مخدرات وما شكلها، المهم دعاني مع بعض الأخوة إلى بيته بعد أشهر من التزامها، دخلنا في بيته وكان العشاء في صالة الدار، فلما انتقلنا من مكان المجلس إلى مكان العشاء كان في نظري فضول، فرأيت في الصالة بعض اللوائح المعلقة وبعض دواليب الأشرطة. لما خرج الناس أخذته على الزراد وسألته عن السر في هذا، قال أنا لا أفقه شيئا في الدين وجاهل، ولكن سمعت من بعض الوعاظ والناصحين أن الإنسان يبذل ما يستطيع، وأن الدعوة لا تكون وقفا على العلماء، بل قد يستطيع الجاهل أن ينصح في حدود وضوابط معينة. فلا أستطيع أن أتكلم عن حكم مثلا الغنى وحكم الغيبة وحكم الإسباب، فما كان مني بأن يحضر أشرطة إلى البيت وأضعها في هذا المكان، وكلما حضرت أو سمعت عن محاضرة أخذت صورة الإعلان وصورته وأحضرته في منزلي. وكان الإخوة والأخوات يسخرون قليلا ثم بدأوا يعقلون، حتى ولله الحمد أصبحوا يطالبون صباح مساء بإحضار كل ما جد من الأشرطة والمحاضرات، وانقلب البيت إلى خير بعد أن كان معمورا بالشر والفساد. هذه محاولة واحدة أمر ونتيجتها. وفيما يتعلق أيضا بطالب العلم في منزله، هناك أطفال صغار، إن كان المستمع زوجا فهم أولاده، وإن كان أخا فهم إخوانه، وإن كانت زوجة فهم أولادها، وإن كانت أختا فهم أخواتها. هؤلاء الصغار نعلم جميعا ونقرأ أن الدول كما تسمى الكبرى تنفق أموالا هائلة وطائلة، بل وبغض النظر عن الحكم معروف هناك قنوات إعلامية تلفزيونية خاصة في دول كبرى خاصة بتربية الأطفال. طبعا تربية سقيمة، لكن على كل حال هذا الاهتمام ينبغي أن يكون عند المسلمين قبل كل شيء، وهو عندهم لكنهم فرطوا فيه. وصلى الله. ونعلم جميعا كيف ينشأ أبناء النصارى على حقد دفيء لهذا الدين، وأبناء الرافضة كذلك، قبح الله الجميع. وهذا كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وقول الآخر: بأبي اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. هذه التربية التي أفردت لهؤلاء الصغار وتلك الأموال الطائلة والوسائل التي لا يحصيها إلا من خلقها لم تأتي من فراغ، بل أن هناك علماء نفس كما بلغنا لا تبنى مدرسة للأطفال في أي حي من أحياء بعض الدول إلا بعد أن يفحصها علماء النفس من حيث الموقع والمناخ والتهيئة، فإن كانت مناسبة بنيت المدرسة وإلا نقلت إلى حي آخر. وهناك الرحلات والتنزهات، كل هذا من باب إيجاد راحة نفسية وبدنية للأطفال. هذا الكلام عندنا في ديننا خير وأزكى منه وأطهر وأبرح، لكن المحروم من حرم والموفق من وفقه الله عز وجل. هؤلاء الصغار جاء الإسلام بحفظهم وعنايتهم والنصوص القرآنية والنبوية الكثيرة. ففي قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: علموهم الخير. وخير من قول علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا، عند الصحيحين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها. فهذا الحديث الذي قبله فيه بيان شافي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكذلك جاء الأدب النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. البيهقي في السنن الكبرى بوب بابا ما معناه: باب ما جاء في تعليم الأبوين الأبناء أمر الطهارة والصلاة. ثم انظر إلى هذا الأدب النبوي: واضربوهم عليها لعشر. جاءت محاولات في أن الضرب وسيلة فاشلة في التعليم، وقرت ثم تراجعوا ثم عادلوا عنها ثم رجعوا، ورب العالمين أدرى بشؤون خلقه. وهذا الضرب الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا ضرب بقيود وفي مواضع معينة، ما قاله عن فراغ، إنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقبل الضرب اسمع إلى هذا الحديث العجيب، قال عليه الصلاة والسلام: علقوا الصوت في البيت حيث يراه أهل البيت فإنه آدب له، وفي لفظ فإنه أدب له. فإذا رأى الصبي العفرة معلقة علم أن هذه العفرة للعقوبة إذا أخطأ، ولهذا يرتدع بهذه الموعظة الصامتة. وما جمل ما قال شاعر عند الضرب: لا تأسفن على الصبيان إن ضربوا فالضرب يبرى، ويبقى العلم والأدب فالضرب ينفعهم والعلم يرفعهم، لولا الإخافة ما خطوا وما كتبوا. فهذا الضرب وسيلة للتأديب في قيود معينة. كذلك أيضا مما يسيء الأدب أو مما ينشئ الأطفال تنشئة سقيمة ما نسب من بعض الناس إذا فعل شيئا أوهمه بعقوبات وهمية. أنا أعطيكم مثالا مع الاعتذار. نشأنا إذا أخطأ أحد الصغار يأتي الحمار القائلة، هذا الحمار لم يفرق الظهر حتى الآن، فيبدأ الصغير ينشأ يأتي يقول أصحابي وأقرانه، حتى يخبرني بعض أهل الشام أحد المدرسين يقول: إلى هذه اللحظة وأنا أحس بهذه العقدة، كنت إذا أخطأت قال لي والدي جاءك الأسد، فأصبح الأسد عندي من أعظم الأشياء مهابة وخوفا. تخيل لو ربي الطفل إذا أخطأ قيل له يعذبك الله بالنار، أو أنت عصيت ربك يبتليك الله بالمرض عز وجل، وإذا أصاب قيل له لك الجنة وترى الخير في الجنة. ونشأ على هذا الأمر ما تراه يصنع، كلما زاد عمره زاد عقله وزاد خلقه من حسن إلى أحسن. كذلك أيضا مع الأسف الشديد يعني بعض الآباء وبعض الإخوة يتلفظ بألفاظ نابية عند أولاده، وهذا الطفل يعني من أقوى الأجهزة في التصنف والتلقي، فيتلقى ما يسمعه من ذوات الطفولة ثم يبدأ في بثه ونشره مع أسرابه وأقرانه. ولهذا تجد أن الطفل من أسرع الناس ترقيما، أي كلمة يسمعها من والده ينقلها. فإذا عود الوالد لسانه الألفاظ الطيبة وكذلك الأم الألفاظ الطيبة نشأ كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أما إذا أهمله وأبعد عن الألفاظ الطيبة وتركه من صحبته إلى مجالس الأخيار فهذا سيرى ما لا تحمد عقباه. ولهذا يذكرني هذا بأبيات من أبي عبد الله المراغي الشافعي ذكرها السمعاني، يذكر فيها ببعض الصبيان الذين أهملهم أهلهم وآباؤهم، يقول في أبيات: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتفقا، فدعهم عنك واعلم أنهم همجوا قد بدلوا بعلو الهمة الحمقا. وعلى كل حال الوالد هو المربي قبل كل شيء في البيت وهو الأمر الناهي. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة تنهى عن أن يدعو العبد على أولاده، عل الله يستجيب عقوبة منه لهذا الوالد الذي أطلق للسانه العنان أو العناد. وكذلك الأم والزوجة، من المعلوم أن بقاء الطفل في بيته لا يقارن بخروجه مع والده. ولهذا كما قال شوقي أمير الشعراء، وهذه التسمية كما سمعت فيها نظر: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق أو طيب الأخلاق. يقول الشيخ عبد الله البيت الحافظ إبراهيم: الأم مدرسة، وهكذا أهل النحو كما قال الشافعي: هم جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. وأذكر هذه الأمثلة اليسيرة على تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه واهتمامه بشؤون البيت. في صحيح البخاري عن مالك بن خير رضي الله عنه قال: أتينا نحن شبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا وكان رحيما شفيقا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. هذا هو الشاهد والحديث في صحيح البخاري. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عما جاءت فاطمة رضي الله عنها مع علي زوجها رضي الله عن الجميع، وكانت تشتكي من الرحى في يدها مع أنها كبيرة، وهذا دليل أن الوالد يعني لا يهمل تربية أبنائه حتى لو كانوا كبارا، لا يقول شبه عن الطلق، أو كما يقول بعض العامة ربه عشرا وعلمه عشرا ثم ألقي حبله على غاربه، كأنها آية في القرآن يتناقلها العامة. هذا كلام غير مقبول عقلا أو شرعا أو عرفا أو طبعا. وعلى كل حال جاءت فاطمة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه وطلب خادما، فقال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكما على خير لكما من خادم؟ إرشاد وتربية. إذا أويتما إلى فراشكما فكبر 34 واحمد 33 وسبح 33 فذلكما خير لكما من خادم. وأما ما ورد عن السلف فليس هذا المجال لحصره، لكن يذكر بعض الأمثلة ثم أعول على مراجع من أراد الاستقصاء ففيها الخير الكريم. فمن هذه الآثار التي رويت عن السلف ما ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، قال عن أبي بكر المروذي أنه دخل على بيت الإمام أحمد ورأى صبية تنازع الماشطة في شعرها، يعني ماشطة جارية خادمة وليست خدم الوقت هذا، سيأتي الإيضاح. هذه الماشطة تريد أن تشد شعر هذه الصبية، والصبية تعاند ابنة الإمام أحمد، فكان صاحب الإمام أحمد استغرب من هذا العناد وسأل الماشطة: ما شأن هذه الصغيرة يعني تعاند وتصر على أن تتمنع؟ قالت: سلها. قال: يا بني ما شأنك؟ قالت: إن هذه تريد أن تمشطني مشطة سمعت أبي ينهى عنها. هذه الصغيرة ما قالت هذا الكلام إلهاما، لكن التربية في بيت الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله أرسله والده عبد العزيز بن مروان إلى مكة أو مدينة حتى يتعلم، وجعل معه مؤدبا وهو صالح بن كيسان. فتأخر عمر عن الصلاة يوما فقال صالح: ما شأنك؟ قال: جاريتي تصلح شعري. قال: عجبا لك، أخرك شعرك عن صلاة ربك؟ ثم كتب إلى والده إلى عبد العزيز بن مروان، فكتب جوابا له إلى صالح أن احلق شعره قبل أن يقرأ كتابه. وهذه التربية يسيرة مما ورد في ما ورد في كتب السلف التي صنفت في تربية الأولاد، وسأذكر بعضها إن شاء الله. فانظر إلى هذا الرجل، أمر بحلق هذا الشعر الذي أعاق ولده عن صلاة واحدة. وكذلك ما رواه أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل وقيل مل وقيل مل، قال: تضيقت أبا هريرة، يعني زرته في بيته أيام، فوجدته يقسم الليلة ثلاثا: ثلث لنفسه وثلث لأهله وثلث لخادمه، أي لجاريته. وقال إبراهيم النخعي كما نقرأ جميعا في كتاب التوحيد، قال: كانوا يضربوننا ونحن صغار على الشهادة والعهد حتى لا نعتاد الشهادة والعهد، وكان الصحابة يصومون صبيانهم فإذا جاءوا أعطوهم اللعب من القطن أو الكتان. وكذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: علموهم الخير فإن الخير عادة، ومروا أبناءكم بالصلاة. قال ابن نصر محمد بن نصر المروزي: فإن الصغير إذا حافظ عليها قبل أن تفرض عليه كانت بعد الفرض عليه أو كان بعد الفرض عليه من أشد الناس حفاظا عليها. وكذلك الإمام شيخ الإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله سأله سائل: أيمتنع الرجل عن صلاة الجماعة إذا بنى بأهله أياما؟ قال: لا، ولا صلاة واحدة. قال: فحضرته في زواج ابنته، فلما كان من الصبح طرق الباب عليهما أي غرفة ونادى إلى الصلاة، فخرج النساء والرجال يقول: سبحان الله سبحان الله، يعني هذا الوقت ليس وقت أمر بالصلاة. فقال: والله لا أخرج حتى يخرجون، فما خرج المسجد حتى خرجوا إلى الصلاة. قال الذهبي: هكذا كان السلف يتعاهدون أبنائهم بالخير والصلاة. وكذلك أيضا ميمون بن مهران رحمه الله عز وجل، جاءه شاب صالح يريد أن يخطب ابنته، انظر الفقه الدقيق، فقال ميمون: إني لا أرضاها لك، لا أرضك لك، جرا بك يا أيها الشاب. قال الشاب: ولما؟ قال: إنها تحب الحلي والحلل، قال يا ميمون لك أن أرضيها. قال إذن لا أرضك لها، أنا برأت بها لأنها تحب الحليب وأنت توافقها على سفهتها، إذن ابنتي لا أرضاها لك، لأني الآن بدل من أخشى عليها وأخشى عليك منها أخشى منك عليها. وكذلك الصحابي الجليل مصداقا لمقال الشيخ عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يضرب أبناءه على اللحن إذا لحنوا، ولو ضربنا على اللحن نضرب الكبار قبل الصغار. وبكل حال لنا في قول ابن قتيبة وليس على المحدث أو غيره عيب في الزلة في الإعراب، ولكن مع ذلك كله يعاب طالب العلم كما قال الشيخ أن يعني يكون في هذا السن ويلحن لحنا جليا. أما لحن الخفي فهذا إن شاء الله إذا كان في القرآن لا حرج فيه، ففي النحو من باب أولى. فمن الأسباب التي تعين على تربية الأولاد قبل كل شيء أن يدعو العبد ربه بالتوفيق والصلاح والرشاد. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجري عليه اجتهاده. ثانيا مظهر القدوة، الأب الصالح أن يكون لأولاده يعني قدوة في لسانه وفي فعاله. أذكر أن أحد الصغار أتى به والده إلي وقال أخبر فلانا يا ولدي ماذا تريد أن تكون في المستقبل إن شاء الله. فالولد ببراءة الطفولة قال أن أكون لاعبا في النادي الفلاني. فالوالد رفع عقيرته وتكلم كلاما قاسيا. قلت الوالد اشتقني يا فلان. الولد ما قال عن فراغ، قال أما إن كنت سائلي فإذا جاءت مباراة الفلانية للنادي الفلاني أدخل معي باثنين في غرفة باردة الشاهي وطفلي، ثم أغلق الباب علي حتى يكون أدعى للخشوع، ثم إذا بدأت المباراة انظر إلى حالك لا تقول إلا فيه مسجد الجن قائما قاعدا. فرح المستشرة. قلت أتنم ولدك؟ قال والله ولدك. قال والله لا أنم، ولكن أنا الذي جنيت على نفسي. ترى لو كان قد رباه على تربية الصالحين، إذا خرج إلى المسجد وكان مريضا أخذه معه، وإذا دخل علمه السلام. سألت أحد الآباء كنت ضيفا عنده أو بعض الإخوة بعض الإخوة، وكان في طفل عمره 4 سنوات. قلت تعال يا فلان من ربك؟ فقال والده يا أخي إياكم التنطع يا أخي هذا صغير. قلت خير إن شاء الله. ذهبت بعض الوقت، فلما انتقلنا العشاء وقبله كان الطفل يبكي في المجلس. قال يا فلان تعال أوقف عند الغرفة الشرقية الفلانية. فأخذ يتمايل برقصه. قلت ما شاء الله تبارك الله، يجهل من ربه يعرف الغرفة الشرقية. تبا لهذه التربية. وأحد الأطفال ركب مرة معي في السيارة، أنا أمثلة واقعية، فتعداني أحدهم مسرعا وأزعج بصوت المنبه، فقال لي الطفل أنت خواف؟ قلت لماذا؟ قال والدي أشجع منك، إذا واحد أزعج بالمنبه يسبه منذ أن رجع حتى يدخل بيته ويسبه ويشتمه. هذا قال ابني ثاني يا إخواني هذه ليست غريبة، الطفل يلتقط. ولهذا تجد بعض الأطفال عند والده إذا جاء ضيافة يتكلم ويعني بألفاظ نادية ويأتي بملابس يعني لا تليق. وهذه الأسباب تعود للوالدين قبل كل شيء. ويعاب طالب العلم الشاب المستقيم أن يرى أبناءه على ألفاظ نادية. يا أخي على الأقل آخر الدواك إن لم تعلمهم الخير فكفهم عن الشر. أيضا كذلك أذكر نحن الصغار كان الواحد إذا والف راشي تقول له أمه اذكر اسم الله، هذه الكلمة لا تزال باقية حتى الآن. لما؟ لأن الصغير لا ينسى شيئا. فما يمنع الوالد أن يعلم ولده أن يأكل بيمينه وأن يشرب بشماله وأن يشرب بيمينه ويعطي بيمينه ويأكل بيمينه، وإذا أخطأ ما ذكره بحمار القائلة وذكره بالذيب وذكره بكذا، ذكره بالنار والعقوبة والمرض. وإذا أفلح شجعه اشترى له بعض الأشياء أخذه معه. المهم يعني أن يحرص أن يربي الطفل أو أن يربي الطفل على طاعة وعلى خير. فإن هذه التربية اليسيرة في السنوات الأول تعين الوالدين على إلقاء حمل عظيم عن كاهنهما إذا شب هذا الطفل عن طوقه. أيضا مما يعين ولله الحمد في بلدنا هذا مدارس تحفيظ القرآن سواء في المساجد أو ما يتبع المعارف، وهذه نعمة ميسرة للنساء أو للذكور الإناث. فإذا بدأ الطفل في التمييز أدخله في المدرسة وعلمه الخير، وكان من فقه والد شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعطي المعلم بعض المال ويقول إذا حفظ أحمد شيئا فأعطي هذا الشيء له. طبعا قد يكون بعض أهل الطريقة عن المرض التربوية خاطئة لكنها اجتهاد. فكان المعلم إذا حفظ ابن تيمية شيئا أعطاه، لكن ابن تيمية إلهام من الله كان يرد هذا المال على المعلم ويخبره أنه ما أتى إلا ليتعلم حتى يستفيد. هناك كتب تكلمت عن تربية الأولاد، لعل من أحسنها ومن أجمعها خيرا وفضلا وبركة كتاب العيال لابن أبي الدنيا، لابن أبي الدنيا يقع في مجلدين كبيرين، حققه الدكتور نجم عبد الله خلف، نجم عبد الله خلف يقع في مجلدين. أذكر أنه ذكر في المقدمة أنه احتوى على 672 ما بين حديث مرفوع وأثر، وفيه ترى هناك بيوت لولا هذه الأسانيد لكذب العبد ما ينقل عنه. تربية في منازل السلف خير من هذه التربية، وخير يعني من هذه التنشئة، ونحن في هذا الوقت لزاما أن نبادر، لأن الملاهي أموريات كثيرة، وأعداء الإسلام لم يثروا الأطفال من شأنهم، وقد قص لهم أخبار وقصص، ونعرف كيف كان النصارى ينشئون أطفالهم على بغض النبي عليه السلام ودعاء عيسى عليه السلام، وكيف كان الرافضة ينشئون أبنائهم على بغض الصحابة رضي الله عنهم وعلى تنشئتهم على حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب آخر تربية الأولاد في الإسلام، هذا أكاد أجزم أنه معروف لدى الجميع في عبد الله ناصر علوان، لكن يحذر من بعض المجلات فيه، وقد تكون في بعض ما يتعلق بالعقائد. فالرجل ينقل في غير موضع عن ابن عربي صاحب الفصوص والحكم وعن الشعراني صاحب الطبقات عبد الوهاب وعن بعض غلاة الصوفية كأبي الحسن الشاذلي، وأذكر أنه عرج على بعض الطرق الصوفية. والكتاب أصلا اسمه أكبر أو حجمه أكبر من اسمه، لأنه تشعع في أمور كثيرة، فهل نجتهد بلا جهد، لكن يحذر من هذه المجلات، لأنه يعلق الأطفال أو يعلق المربين بأن ينشئوا أطفالهم على حب أولئك الأعلام الزهاد وأن يوصوهم بما ورد عن الحكم، وهذا الكلام فيه خطورة يعلمها طالب العلم. وكتاب ابن أبي الدنيا لا شك أنه خير وأزكى، وإن كان كتاب ناصر علوان عبد الله علوان عفى الله عنه مرتب، لكن طالب العلم إذا قرأ الآثار يستطيع أن يكيف أولاده بعد توفيق الله على ثم بجهده على تربية وتكييف صالح. رسالة صغيرة رأيتها لما أقرأها للقطان صاحب الكويت الشيخ القطان وفقنا الله وإياه، واجب الآباء تجاه الأبناء. وكذلك رسالة لأحد علماء الأزهر تربية الناشئ المسلم، وأنا أخاطب طلاب علم أعرف أنهم يميزون إن شاء الله الخطأ من الصواب، وهذه الكتب موجودة في أرض المكتبات، إن لم يعني إن لم تكن في بيوتنا مكتباتنا فنرشد إليها. هذه بعض الكتب يعني التي، وخاصة الأول العيال، أو أوصي كل واحد منا سواء كان زوجا أو أخا يعني له إخوان في بيت المتزوج أن يقرأ هذه الكتب، هذا كتاب خاص العيال، فهو مدرسة تربوية متكاملة لمن وفقه الله إلى الخير. أتكلم عن آيتين أو ثلاث ولتكن الأخيرة في هذا الموضوع، أي في التفاسير الخاطئة. الآية الأولى في قوله عز وجل في سورة الفرقان: وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وفي سورة قاف: وأصحاب الرس وثمود. يعذر الإخوة من القصيم من الرس، لأن هذه الآية يحملها بعض الناس على بلدهم، والظاهر والله أعلم أنها أن الرس لم تكن قد خلقت في أثناء نزول هذه الآية. نعم، كما يقول الشيخ عبد الله فيما رواه ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين، أن أحد رواة الحديث محمد المثنى العنزي شيخ البخاري لعلم باب المداعبة قال: صلى الرسول صلى الله إلينا. قالوا: كيف؟ قال: ثبت في الحديث أنه صلى إلى عنزة. وعلى كل حال الحديث الآية يراد أو التفسير الخاطئ أن يظن بعض الناس أن المراد بها الرس القصير. والصحيح أن الرس في الآية يفسره بعض المفسرين بالفعل وبعضهم بالاسم، يعني قيل أنه فعل وقيل إن المراد به اسم. فمن قال إن المراد بالرس الفعل قال معناه الدفن، فإن هناك قوما دفنوا نبيهم أي رسوه، والرس في اللغة يطلق على الدفن، فذكرهم الله توبيخا وتعذيرا لهم. وقول الثاني أن المراد بالرس اسم، قيل هي اسم أو هو اسم مدينة كما ذكر بعض التابعين، وقيل اسم بئر لأذربيجان. يختار الطبري أبو جعفر صاحب التفسير رحمه الله أن أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين دفنوا في الأحاديث، وفي سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. وعلى كل حال لعل والله أعلم لعل قول ابن جرير هو الأقرب إلى الصواب. وبكل حال يكفي أن نزيل عن أذهاننا ذلك الفهم السقيم عند بعض الناس أن المراد به الرس التي تقع في القصير. الآية الثانية: طه وياسين. هذه مفتتح آيات: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. يعتقد بعض الناس أنها من أسماء النبي عليه السلام، دفعهم إلى ذلك الضمير طه ما أنزلنا عليك، قالوا فأقرب مذكور هو طه، كذلك ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وأذكر أن الشيخ عبد الله بن ذاكر تطرق إلى هذا الشيء، فلا أقول لكن يقال أن الاسمين أو أن هذين الاسمين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة الموجود أنه لم يصح في ذلك حديث ولا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن التابعين في أن طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر بما يتعلق بموضوع السابق تربية الأولاد، هذا الكتاب تحفة الموجود لما ولد لابن القيم، ولد لابن ابن القيم ولد، أظن أن اسم ابن اسم ابنه إبراهيم، فابن القيم له ابن اسمه إبراهيم، إبراهيم هذا جاءه مولود، فما يهديه أبوه؟ وجد أن خير هدية أن يؤلف له كتابا في أحكام المولود، فصنف هذا الكتاب العظيم. انظر إلى هذا الحال وحال بعض الناس الذين يحملون الورد إلى المرة دون أن يحملوا شريطا أو قرآن أو حديث أو كتابة خير وبركة. فهذا الاسم على الصحيح ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. هناك تفسير لأبي عبيدة معمر بن مثنى، وهو تفسير طبعا أن طه فعل بمعنى طئ برجلك الأرض يا محمد، كان عليه السلام إذا قرأ القرآن يرفع قدم ويضع أخرى، فنزلت الآية بمعنى طه أي طئ برجلك الأرض يا محمد. وعلى كل حال الصحيح كما قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز أنها من الحروف المقطعة مثل قاف وصاد وكاف يا عين صاد وحاميم وألف لام ميم وألف لام راء. كذلك الآية الأخيرة يعني بقي آية أطول اتركها للغد. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هذه الآية لو قيل لقائل منا ما المراد بقوله عز وجل خلفوا، سيتبادر الذهن كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. لكن لو أننا قرأنا في آخر القصة في الصحيحين وجدنا أن كعبا رضي الله عنه فسر الآية بخلاف ما نفسه وثبت عن عكرمة وأيد هذا ابن جدي الطبري رحمه الله وقبله أعتقد ابن كثير وابن حجر بعدهما أن المراد بالتخلف في الآية ليس التخلف عن الغزو، إنما التخلف عن قبول التوبة وعن إرجاء قبول العذر إلى ما بعد 50 ليلة. يعني نفهم أن المراد بالتخلف ليس التخلف عن الغزو، لكن لأنهم خلفوا ممن قبلت أعذارهم كما قال سعد، وليس التخلف تخلفنا عن الغزو، إنما هو إرجاؤنا عن المعذرين الأعراب الذين قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت هذه اللطيفة لأنها تخفى على كثير منا ويعتقد أو يربط التخلف عن الغزو بهذه اللفظة في الآية في التوبة، وينبغي أن يقف الإنسان عند تفسير الصحابي رضي الله عنه خاصة إذا لم يعرف له مخالف. الأسئلة قرب أو ذهبنا مع وقتها. وهي كثيرة سأحيل بعضها على الشيخ عبد الله وسأكون أكرم منه إن شاء الله. يقول ما رأيكم في الكتب التالية؟ لا أقدر. كتب هذه مثلا كتب الذي أعرفها أتكلم عنها، واللي ما أعرف إن شاء الله يكون الشيخ عبد الله في الغد حتى أقطع بعض درسها. يقول تفسير الزهراوين لشاه الله الدهلوي لا أعرفه. تفسير القرآن العظيم لأبي العلاء المودودي لا أعرف عنه شيء، لكن يحذر من كلامه في أبواب العقائد. في ظلال القرآن في القطب الكتاب سبق الكلام عنه، وهناك كتاب للشيخ الدويش تعقب فيه بعض المواضع. طيب الباري على صحيح البخاري محمد أنور كشميري، أذكر أنني قرأت في رسالة كتبها أحد من الشيخ عبد العزيز بن باز أن هذا الرجل فيما أذكر من جماعة التبليغ ومن المقراء أو من كبار هؤلاء، وأنه ذكر في أحد في هذا الكتاب أن الشيخ محمد رحمه الله عبد الوهاب قال عنه تفاح تفاح للدماء. تقوية الإيمان للشيخ إسماعيل الدهلوي لا أعرفه. حجة الله البالغة للدهلوي عندي لكن لا أعرف عنه شيئا. وجزيتم خيرا وزوجتم ذكرا وثيبا. ما شاء الله. يقول أحب أن أبكر لصلاة الجمعة ولكني أتعب بسبب كثرة الجلوس وعندي ألم في ظهري، فأضطر أن أحضر إلى الجمعة تقريبا الساعة 11 أو 11:30. فهل علي إثم في ذلك؟ يا أخي لا، ليس عليك إثم، لكن المراد المسابقة لإدراك الفضل. وأحيانا أحضر بعد حضور الخطيب في الساعة 12، أخشى أن أحضر بعد الخطيب أحيانا أو بعد الصلاة. حاول أن تعين نفسك وتتكي على جدار ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقول هناك امر هام في نفس الموضوع على القصد التكفي عن الصلاه، وهو تاخر بعض الملتزمين عن العمل الدوام، وهذا امر شائع للاسف. يقوم هذا الملتزم ويوجه النصائح في العمل مثل حرق اللحيه والاسبال والدخان الى اخره، فلا يلقى تجاوز من المخاطبين ما تقول في هذا وما علمه وما علاجه. شكر الله لك ايها السائل. نعم هذا امر واقع واعتقد لا يحتاج لجواب لان الاخوه ان شاء الله يفقهون هذا. ما هو اثر الخدم في البيوت والفتنه، وماذا تنصح الشباب وماذا عليهم عند خوف من فتنه الخدم وخصوصا من ابتلوا بهؤلاء؟ سأجل اجابه. كان امهاتنا في السابق يرسلون ويطحنون ويعجنون ويحسدون الزرع وليس هناك مكان كهربائية ولا غسالات كهربائية ولا تكييف إلى آخره. وكانت الأم تقوم برعاية 4 أو 5 من الدكتور الناس أو أضعاف هذا العدد ولم تحتاج إلى مساعدة. وكثير من النساء هذا اليوم لو تحضر صاحبتها خادمة وليس عندها أولاد تلح على زوجها فليحضر خادمة. وأنا أقول أن بعض الأزواج قد يتحملون هذا الشيء لأنه ما يربي أهله، ما يعرف أهله إلا عند الأكل والشرب والفراش. لكن لو كان يضع في قربه من خير